السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. صرح الجنرال المتقاعد جاي غارنر المكلف من قبل واشنطن مسؤولية الإدارة المؤقتة في العراق، صرح اليوم بأن الأمريكيين لا يعترفون بأي من العراقيين الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين في عدد من المدن العراقية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن غارنر قوله: هناك العديد من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم مسؤولين وأنا لا أعرفهم، إلا أن هدفنا هو الانطلاق في عملية يتيح للشعب العراقي انتخاب قادته بنفسه، ولا يوجد استثناء لأحد. نحن لم نعين أحدا ولم نعترف بأحد، على حد تعبيره. وكان غارنر وصل اليوم إلى بغداد برفقة 400 شخص سيساعدونه في إدارة شؤون البلاد. وصرح إثر وصوله إلى مطار بغداد الدولي بأن أولويته ستكون استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن، على حد تعبيره. هذا ومن المقرر أن يتوجه غارنر غدا إلى شمال العراق.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان القوات الأمريكية والبريطانية باعتبارها القوى المحتلة في العراق، دعاها إلى بذل كل الجهود من أجل وضع حد لحالة انعدام النظام والقانون في البلاد، من أجل رفع بعض المعاناة عن الشعب العراقي. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة في عمان نجيب فريجي تأكيده بأن أكثر ما يهم أنان في تعامل الأمم المتحدة مع العراق لابد وأن يكون مصلحة الشعب العراقي. وتابع فريجي قائلا: يتحتم على التحالف الذي يكون القوة المحتلة أن ينفذ جميع واجباته بموجب معاهدات جنيف، وعليه أن يبذل كل جهد من أجل وضع حد فوري لجميع مظاهر انفلات القانون والنظام.
ومن عمان يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن منظمة يابانية غير حكومية تقوم بتنظيم رحلات على حسابها الخاص لمساعدة العراقيين في نقل رسائل من المقيمين في الخارج إلى ذويهم داخل البلاد. معنا على الهاتف مباشرة مراسلنا حازم بيضين. حازم، أعتقد أن هذه يعني الخدمة يتطلع لمعرفة تفاصيلها الكثير من العراقيين.
أخي الكريم، الفريق الياباني ومكون من 6 متطوعين يابانيين وبريطاني واحد وأردني واحد. هذا الفريق يقوم بتنظيم 3 رحلات أسبوعية إلى بغداد لنقل رسائل خطية وإلكترونية إلى العراقيين، مفسحا المجال لهم للاتصال بأقربائهم في الخارج بعد انقطاع سبل الاتصالات من وإلى العراق.
طيب حازم، في مجال انه العراقيين بالخارج بيتصلوا تلفونيا ايضا مع ذويهم؟
في اعطونا رقم هاتف سرية.
نعم، ما هو هذا الرقم؟
الرقم 00-88-21-62-27-71-052.
أطلب منك مرة أخرى حازم أن تكرر الرقم، وهذا بإمكان العراقيين في أي مكان في العالم أن يتصلوا عليه، وهو رقم الثريا موجود في بغداد.
نعم، هو الرقم 00-88-216-22-77-1052. هو إضافة إلى هذا الرقم هناك رقم تليفون موبايل في عمان.
نعم.
لأحد المتطوعين. هذا الرقم هو 079-568-9443. أعيد الرقم مرة أخرى: 079-568-9443.
شكرا جزيلا مراسل.
لا أنا لحظة واحدة فقط، أريد أن أعطيك عنوان هذه المجموعة في بغداد.
تفضل. نعم،
ليتمكن العراقيون هناك من مراجعتهم.
نعم،
هم يقيمون الآن في كنيسة مطرانية المشرق للآثوريين قرب مستشفى العلوية في الكرادة، وهم هناك مستعدون لمنح كل عراقي دقيقة على هاتف السرية مجانا للاتصال بأقربائه في الخارج.
شكرا. إذا كنيسة مطرانية المشرق للآثوريين قرب مستشفى العلوية. شكرا جزيلا. كان هذا مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد علي كاظم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الوضع القائم حاليا في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
أعزائنا المستمعين، طاب توقيتكم وسعدت، وهذا محمد علي كاظم ومعه في الإخراج هيلين مهران، يقدمان لكم تحياتهما في بداية هذه التغطية الجديدة لتطورات الحدث العراقي. ومن أبرز عناوين هذه الجولة: الجنرال المتقاعد غارنر يصل بغداد ويعد بإصلاح كل الأضرار ويقول: لم نعين أحدا ولا نعترف بأحد، وهدفنا هو السماح للشعب باختيار قادته. مؤشرات جدية إلى برامج لأسلحة الدمار الشامل في العراق، وصحيفة أمريكية بارزة تؤكد العثور على مواد تستخدم لإنتاج عنصر سام محظور في الاتفاقيات الكيماوية. روسيا تتمسك بعودة المفتشين إلى العراق وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية بعد التأكد من تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن. فاروق الشرع يتهرب من الرد على سؤال عن عودة هارب عراقي من أفراد قيادة النظام السابق. أحمد تشلبي يعلن أن صدام حسين موجود في العراق ويتنقل باستمرار مع نجليه. صمت مطبق حول ملفات أجهزة الاستخبارات العراقية في كربلاء. وفي الجولة محاور أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. وصل الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر المشرف على إعادة بناء العراق إلى بغداد اليوم ليتفقد بنفسه الدمار الذي لحق بالمدينة من جراء القصف الأمريكي، ووعد بإصلاح كل الأضرار. لكن في بادرة لظهور توترات مع زعماء عراقيين ظهروا على الساحة بعد أن أسقطت الحرب الأمريكية نظام صدام حسين، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعترف بإعلان العراقي العائد من المنفى محمد محسن الزبيدي نفسه رئيسا للإدارة المدنية في بغداد. وصرحت باربرا بوداين منسقة قطاع وسط العراق في الإدارة المدنية الأمريكية التي تشرف على إعادة أعمار البلاد برئاسة غارنر، صرحت بأن واشنطن لا تعترف بالزبيدي، كما تعتقد أن نائبه لا يمكن أن يمثل العراق في اجتماع لأوبك هذا الأسبوع. غارنر وصل إلى العاصمة العراقية لإنشاء مكتب له، وانهمك في العمل بخطط اليوم لزيارة محطات المياه والكهرباء بالإضافة إلى مستشفى، ولكن لم يكن كل سكان بغداد مرحبين بالفريق الأمريكي. وفي مطار العاصمة بغداد قال غارنر للصحفيين:
هل هناك يوم أفضل في حياتك من يوم تستطيع فيه مساعدة الآخرين، تخدم الآخرين؟ هذا ما ننوي فعله.
وكان في استقبال جارنر الذي يرأس مكتب الإعمار والمساعدة الإنسانية الذي تشكل لإعادة بناء العراق وإعداده في نهاية المطاف لتشكيل حكومة مؤقتة من العراقيين مسؤولون عسكريون بعد رحلة بالطائرة دامت ساعة وخمسة واربعين دقيقة من الكويت. وصرح جارنر بأن أهم أولوياته هي إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء بأسرع ما يمكن. وحين سئل عن أكبر تحدي يواجهه قال كل شيء يمثل تحديا، وأوضح قائلا
ليس لدي تاريخ محدد لعودة الكهرباء إلى بغداد، لكننا سنعيدها بالسرعة الممكنة. سنعمل بأفضل ما يمكن، وقوات التحالف أنجزت عملا كبيرا، فلديها هنا أفضل الكوادر.
وذكر جارنر أن هدفه هو إنجاز المهمة والمغادرة بأسرع ما يمكن، لكن لم يلزم نفسه بإطار زمني حين سئل إن كان من الممكن إكمال العمل خلال 90 يوما قائلا
لا أعتقد أنني سأضع أمامي 90 يوما، سنظل هنا بقدر ما يستغرق الأمر، لكننا سنغادر بالسرعة الممكنة.
ورافق جارنر نائبه البريطاني تيم كروس، وسيزداد عدد أعضاء فريقه من المساعدين المدنيين من 19 إلى حوالي 450 خلال الأسبوع القادم. وسيرفع جارنر تقاريره إلى الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في العراق، والذي قام بزيارة قصيرة لبغداد يوم الأربعاء الماضي. جارنر في إطار زيارته للعاصمة العراقية تفقد مستشفى بلا كهرباء تعرض لعمليات سلب وانهاب، كما زار مصنعا لمعالجة الصرف الصحي. وفي مستشفى اليرموك سار جارنر في أروقة مظلمة يلفها التراب، وقد تناثر على أرضها الزجاج المحطم، وتفقد أقساما نهبتها عصابات السلب ولم تترك فيها سوى الأسرة. وقال جارنر في لقائه مع الأطباء العاملين في المستشفى: ما نريد أن نفعله من اليوم هو مولد نظام جديد في العراق. الأمر يبدأ بنا نعمل معا، لكن العمل صعب ويستغرق وقتا. سنساعدكم ما دمتم تريدوننا. وبخصوص إدارته قال المسؤول الأمريكي:
نحن نشكل العناصر الأولى لإدارتنا. سنقوم الآن بعمل تقييم عام لقطاعات الصحة والطاقة والمياه، وعندها سيتدفق رجالنا هنا. سنقوم بتطوير الأعمال التي قامت بها قوات التحالف، لقد قاموا بأعمال كبيرة هنا. سنقوم بدعم هذه القدرات ثم نوزعها على أرجاء البلاد الأخرى.
وفيما يتعلق بالزبيدي، علقت بودين وهي سفيرة أمريكية سابقة لدى اليمن، علقت بالقول: نحن لا نعرف في الحقيقة الكثير عنه سوى أنه أعلن نفسه رئيسا للبلدية. ويقول الزبيدي إنه عضو في المؤتمر الوطني العراقي الذي رأسه أحمد الشلبي، وإنه انتخب من جانب أناس يمثلون رجال دين مسلمين من الشيعة والسنة ومسيحيين، كما انتخبه أيضا ممثلو أكاديميين و كتاب وصحفيون، وصرح بأنه على اتصال وثيق مع الجيش الأمريكي. لكن على الرغم من ذلك لم يفصح الزبيدي أو مسؤولون أمريكيون عن متى وكيف انتخب رئيسا للإدارة المدنية في بغداد، ومن الذي نظم هذه الانتخابات. وكان جودة العبيدي الذي أعلن نفسه نائبا للزبيدي أبلغ رويترز يوم الأحد أنه سيرأس وفدا عراقيا لاجتماع لمنظمة أوبك يبدأ الخميس القادم في فيينا. وقالت بودين: لا يمكنه، لا أعتقد أن أوبك ستقبله، لن نمنعه، لكن سنجد من الغريب أن تقبله أوبك كممثل للعراق. ومن المقرر أن تبحث أوبك في اجتماعها في 24 من نيسان سبل الحيلولة دون هبوط أسعار النفط عن 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، عندما يكون الطلب عند أقل مستوياته. وشكل اختيار ممثل العراق مشكلة دبلوماسية حرجة لواشنطن، فهي تسيطر كأمر واقع على العراق بعدما أطاحت بنظام صدام، لكنها تريد أن لا تبدو وكأنها تملي السياسة العراقية، خاصة فيما يخص النفط. وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المحتمل أن لا يمثل أحد العراق في اجتماع أوبك. وقال مصدر في أوبك الأسبوع الماضي: إن المنظمة وجهت الدعوة لوزير النفط في حكومة صدام حسين، وهو من بين المطلوب إلقاء القبض عليهم أحياء أو موتى في القائمة التي وضعتها الولايات المتحدة. وفي الموصل عقدت لجنة الضباط المتقاعدين اجتماعا مع جنرال أمريكي للبحث في ترتيب أوضاع الجيش العراقي. التفصيلات من مراسلنا هناك.
تحقيق الأمن وتشغيل الدوائر الحكومية القضاء على حوادث متفرقة من نهب وسلب يشكل هما مشتركا للأمريكان والأحزاب والسكان في الموصل على حد سواء. ففي كلمة له أمس أكد الحاكم العسكري الأمريكي لمنطقة الموصل أن الأفعال الإجرامية والإخلال بالأمن من جانب قوى وصفها بالمجرمة ستزيد الأمريكان إصرارا على توطيد الأمن والاستقرار في الموصل وإلقاء القبض على المجرمين من جانب الأمريكان والسلطة المحلية وبالتعاون بينهما. يذكر أنه بالرغم من دعوات بعضهم إلى مغادرة الأمريكان للعراق أو اعتبارهم محتلين، إلا أن الشرائح واسعة من سكان الموصل تساعد الأمريكان في السر والعلانية وتقدم إليهم المعلومات باستمرار حسب الجنرال الأمريكي. على الصعيد ذي الصلة، أجرت لجنة باسم لجنة الضباط العراقيين المتقاعدين في الساعة 10 من صباح اليوم مقابلات مع العشرات من ضباط الفيلق الخامس للجيش العراقي المنحل لغرض الاستفادة من خبراتهم وإعادتهم للخدمة. وكان الحاكم العسكري الأمريكي قد دعا في كلمته تلك والتي قدمت عبر شاشة محطة تلفزيون الموصل المحلية أولئك الضباط إلى حضور المقابلة والتي جرت في مطار الموصل اليوم. كما قامت مركبات للقوات الأمريكية بالتجوال في شوارع المدينة بتوجيه نداءات إلى الضباط من خلال مكبرات للصوت وللغرض نفسه. هذا وأسفر الاجتماع الذي عقد أمس وضم عددا من كبار المسؤولين الإداريين السابقين ووجهاء في المدينة ورجال دين عن تشكيل لجان تأخذ على عاتقها إدارة الأعمال وتنظيم شؤون المواطنين بصورة مؤقتة. لكن بالرغم من كل هذا وتحسن الوضع الأمني إلى حد كبير، فإن أعمال نهب وسط متفرقة تقع بين حين وآخر، إذ طال النهب في اليومين الماضيين مخازن الحديد والخشب ومحتويات ميشأة باسم الكندي ومستودعات للحبوب في ضواحي الموصل. ومن جانبها فإن الأحزاب السياسية التي زرت مقرات معظمها أظهرت قلقها على بقايا انفلات الحالة الأمنية وهي تتشاور باستمرار للقضاء عليها. ولقد نسب مسؤول حكومي مؤقت رفيع المستوى في الموصل دعوة إلى مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تقضي بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب إلى الموصل بهدف النهب والسلب، وبتقديم كل شخص مارس النهب إلى المحاكمة في المستقبل. وذكر المسؤول ذاك أن البارزاني غضب بشدة على أعمال النهب ولصقها بالكرد أو بأعضاء حزبه. هذا وتؤدي الجوامع دورا ملموسا في التصدي للنهابين. فبعد منتصف الليلة الماضية قالت مكبرات الصوت المثبتة في مآذن الجوامع أن متسللين من عصابات التخريب والنهب تسللت إلى الموصل من الخارج. وفي الساحل الأيسر من المدينة طالب جامع باسم جامع حسيب زكريا العاملين في السيطرات والحراسات الاتصال بالجوامع لتلقي الإرشادات وكيفية مقاومة المتسللين. وطالب السكان الأحياء النعمانية والدرجزية وسوق النبي وحي الجزائر والشقق باليقظة والحذر وحماية المؤسسات الكهربائية بالأخص. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
رفض وزير الخارجية السوري فاروق الشرع يوم الاثنين التعليق على قول المؤتمر الوطني العراقي ان صهر صدام حسين استسلم للجماعة بعد عودته من سوريا. واعلن المؤتمر، وهو جماعة عراقية تكونت في المنفى قبل الحرب، اعلن امس الاحد ان جمال مصطفى سلطان التكريتي فر الى سوريا، لكن الجماعة اقنعته بالعودة لبغداد وتسليم نفسه للسلطات الامريكية. وادلى الشرع بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الاسبانية انا بالاتيو في دمشق. ولم يتضح دور سوريا في عودة أي من الفارين، إلا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قال في وقت سابق أن هناك علامات إيجابية على أن سوريا تستجيب لدعوة واشنطن بعدم توفير ملاذ آمن لأعضاء إدارة صدام حسين الفارين من العراق. مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي تابع هذه التطورات ووافانا عنها بالتقرير التالي.
تشهد العاصمة السورية هذه الأيام حركة دبلوماسية نشطة، وهي وإن برزت أمس عبر استقبال الرئيس المصري وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، فإنها بدت واضحة اليوم من خلال استقبال وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بلاسيو ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي حمل رسالة شفهية من أمير بلاده إلى الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى استقبال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي سيصل دمشق غدا قادما من سلطنة عمان. محادثات أنا بلاسيو مع الرئيس السوري بشار الأسد بحضور وزير الخارجية فاروق الشرع كانت حسب تعبير الأخير إيجابية جدا. أما المسؤولة الإسبانية وبعد أن أكدت على مدى الصداقة التي تجمع بين الدولتين اعتبرت لقاءها مع الرئيس الأسد لحظة مهمة لها. وفي بداية المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية سوريا وإسبانيا أكد فاروق الشرع على متانة العلاقات الثنائية، وقال إن المحادثات تطرقت إلى موضوعين رئيسيين يشغلان العالم والمنطقة وهما العراق والقضية الفلسطينية. الوزيرة الإسبانية لم تجد أي حرج في الحديث عن وجود خلافات بين بلادها وسوريا فيما يتعلق بالملفات التي بحثت، وخصوصا منها التدخل العسكري الأمريكي في العراق، إلا أنها أكدت على أن السبيل الأمثل لإيجاد أرضية مشتركة هو في استمرار الحوار، ولا أهمية للخلافات بسبب العلاقات القوية بين البلدين وبسبب الاتفاق على المبادئ المتعلقة بمستقبل العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأن يحكم العراقيون أنفسهم في أقرب فرصة ممكنة. واللافت ولعل المفاجئ في تصريحات وزيرة الخارجية الأسبانية هو في التقليل من أهمية التحذيرات والتهديدات الأمريكية لسوريا، ولثلاث مرات متتالية خلال المؤتمر الصحفي، حيث اعتبرت أن هذه التحذيرات قد ظهرت من أشخاص وليس من الحكومة الأمريكية وهي لا تأخذ المجرى الرسمي. وقالت أنا أصر على قول أنه لا توجد مثل هذه التهديدات على سوريا. وإذا ما كانت تنقل أي رسائل أمريكية إلى دمشق على خلفية ما كان وزير الخارجية الأمريكية كولن باول أعلنه قبل أيام بعد اتصال هاتفي جرى بينهما، قالت أنا بلاسيو إننا لا نلعب دور وساطة لأن سوريا والولايات المتحدة لا تحتاجان إلى أي وسيط، على اعتبار أن باول نفسه سيأتي إلى هنا ليجري حوارا، وهذا يمكن اعتباره أوضح دليلا على عدم وجود تهديدات أمريكية، بل كان هناك مجرد تصريحات من قبل بعض الأشخاص. وأضافت بلاسيو لا نقوم بأي دور وساطة ولا نحتاج إلى فعل هذا الدور، وتربطنا علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة وعلاقات قوية مع سوريا، وما سنفعله هو تحمل المسؤولية وإجراء المناقشات مع كل الأطراف، وكنت هنا لأستمع إلى التحليلات السورية. من جانبه رفض الوزير الشرع الإجابة عن سؤال مباشر حول صحة المعلومات التي أشارت إلى أن صهر الرئيس العراقي السابق جمال مصطفى سلطان كان في سوريا، وقال وزير الخارجية السوري للصحفي الذي سأل لا تتوقع مني الإجابة على هذا السؤال ولن أدخل في تفاصيل تتعلق بهذا الموضوع، فهذا السؤال ليس سياسيا، لكنه قال لقد أعلننا إننا أغلقنا الحدود بشكل كامل ولا أحد يعبر إلا بعد الحصول على تأشيرات من إدارة الهجرة والجوازات، وبالتالي إذا ما كنتم تريدون الحصول على معلومات حول الذين يجتازون الحدود فعليكم مراجعة الهجرة والجوازات السورية. وأكد الشرع أن الحوار بين دمشق وواشنطن لم يتوقف، وقال إن السياسة السورية تقوم على مبدأ الحوار مع كل القوى الإقليمية والعالمية، ولم تكن سوريا يوما من الأيام منغلقة في الحوار مع الآخرين وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الشرع لم يتوقف هذا الحوار، أما تصاعد حدة الكلام من جانبنا فكان ردة فعل وليس بفعل، وأضاف نحن لا نحب الكلام كثيرا ولا الجدل، وما تغير هو في الإدارة الأمريكية وليس في سوريا. وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لرئيس جورج بوش، قال الشرع بعد أن أكد أن سوريا هي عامل مساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط، نحن مع الحوار وأكدت هذا الشيء سابقا، وإذا ما حصلت ردة فعل إيجابية من قبل الإدارة الأمريكية فنحن نرحب بذلك، ونرحب أيضا بتصريح الرئيس جورج بوش، وبالتأكيد نأخذه على محمل الجد، ونأمل أن يكون بداية لحوار جاد ومثمر وبناء بين دمشق وواشنطن. ما كان لافتا أيضا في كلام أنا بلاسيو التي عادت إلى بلادها بعد زيارة خاصة قامت بها إلى دمشق هو إعلانها بأن الولايات المتحدة قوة عظمى، ونحن حذرين تجاه هذه المسألة سواء في سوريا أو في الاتحاد الأوروبي، والجميع قلق من الموضوع. وأضافت نحتاج إلى الأمم المتحدة وإلى تعددية الأقطاب ونسعى للتصدي لتحديات القرن 21 بسياق مفتوح. والكلام كان ما يزال لوزيرة الخارجية الأسبانية. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي تطور ذي صلة، أعلن رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين موجود في العراق حيث يتنقل باستمرار. وبحسب تقرير لفرانس بريس، فقد أضاف الشلبي قائلا: لقد تلقينا معلومات عن تحركاته وتحركات نجليه، موضحا أن هذه المعلومات لا ترد في الوقت المناسب لتحديد مكانهم قبل أن ينتقلوا مجددا. ومضى يقول: لكننا على علم بتحركات صدام حسين وعلى علم بالمناطق التي كان فيها. إننا نحصل على هذه المعلومات بعد 12 ساعة أو 24. أكدت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن خبراء عسكريين أمريكيين عثروا في العراق على أول مؤشرات جدية عن وجود برامج لأسلحة الدمار الشامل. وبحسب فرانس بريس، فقد ذكرت مراسلة الصحيفة جوديث ميلر أن هؤلاء الخبراء عثروا بفضل معلومات قدمها عالم عراقي عمل 10 سنوات في هذه البرامج على مواد مدفونة تحت التراب يمكن استخدامها لإنتاج عنصر سام محظور في الاتفاق الخاصة بالأسلحة الكيماوية. وقد سمح للصحفية بمتابعة عمليات البحث التي يقوم بها العسكريون الأمريكيون من بعيد. وقد أوضحت أنه لم يسمح لها بذكر المواد التي تم العثور عليها، كما لم يسمح لها باستجواب العالم العراقي. وقد اضطرت للانتظار 3 أيام قبل أن تتمكن من نشر هذه المعلومات التي خضعت قبل ذلك للرقابة العسكرية. وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت الحكومة البريطانية أمس رفضها إجراء تحقيق برلماني بشأن حيازة العراق أسلحة دمار شامل. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء، فقد صرح لويس موني وزير الدولة البريطاني للدفاع في مقابلة مع إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية أنه لا يساوره أي شك بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان يملك مثل هذه الأسلحة، وأن الأمر سيستغرق كثيرا من الوقت للكشف عنها. ورجح موني أن تكون عملية الكشف عن أسلحة الدمار الشامل كبيرة ومعقدة، قائلا أمام أعضاء البرلمان: امنحونا فرصة لنبدأ الكشف عن مئات وربما آلاف من المواقع. يذكر أن برامج العراق المزعومة لإنتاج أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية كانت الدافع الرئيس لشن حرب على العراق بقيادة الولايات المتحدة، ولم يعثر حتى الآن على أدلة تذكر لإثبات وجود مثل هذه البرامج. وجاء في تقرير لوكالة ترتاس الروسية للأنباء أن موسكو تصر على وجوب إغلاق ملف أسلحة الدمار الشامل بسرعة، ما سيساعد في رفع فوري للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على هذا البلد. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي روسي عالي المستوى فضل عدم الكشف عن هويته أن العقوبات يجب أن ترفع بأقصى سرعة ممكنة، وذلك بعد أن يتم التأكد من قبل الأمم المتحدة بأن العراق نفذ قرارات مجلس الأمن بما فيها القراران 687 و1284. وتابع أن من الضروري أن يزور رئيسا لجنة أونموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية العراق من أجل التأكد أن العراق لم يعد يملك أسلحة للدمار الشامل، ورأى أن هذه المهمة يمكن أن تتم في غضون 2 أسبوع. ذكر مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أن مؤتمر المنظمات العربية التابعة للجامعة العربية اختتم أعماله بإصدار عدد من التوصيات.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى استعداد الجامعة للتعامل مع أي حكومة عراقية تضم عراقيين، وتستريح الجامعة العربية وأعضاؤها إلى أنهم ممثلون للعراق. جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ للمنظمات العربية لمساعدة العراق. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للجامعة برامج المنظمات العربية المتخصصة بشأن المساعدات العاجلة للشعب العراقي إلى كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بعد تلقي هذه البرامج خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر الحالي. ويأتي ذلك بعد موافقة المنظمات العربية المتخصصة في المجالات الثقافية والزراعية والصناعية والمالية والاقتصادية وغيرها في الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية على إعداد برامجها ومقترحاتها بشأن التدخل العربي لمواجهة الكوارث التي حلت بالعراق وإعادة إعماره إثر حرب الأخيرة ضده وتعرض آثاره للنهب وممتلكاته الثقافية للحرق. وذكر الأمين العام للجامعة عمرو موسى أن المنظمات العربية المتخصصة تستعد مثلها مثل الأمم المتحدة ودول أخرى للقيام بما يمكن أن تفعله تجاه العراق عندما تأتي اللحظة المناسبة التي يطلب فيها ذلك. وأشار إلى أن المنظمات العربية يمكن أن تسهم ببرامج تدريبية للعراقيين والتعويض عن أمور مثل معامل المستشفيات والكتب المدرسية، موضحا أنه لا يمكن قبول أن تقدم الولايات المتحدة على سبيل المثال نسخا من القاموس المحيط الخاص باللغة العربية لجامعة عراقية في حين تستطيع منظمة عربية أن تؤدي ذلك. من جهته أعلن المنجي بوسنينم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أنه طرح أمام الاجتماع مبادرة المنظمة بإبلاغ اليونسكو بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الحفاظ على التراث العراقي والأثري. وفي ضوء الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، بالرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم توقع على اتفاقية عام 70 التي تحرم المتاجرة بالممتلكات الثقافية والتاريخية المنهوبة، وقال أنه اقترح التعاون مع اليونسكو والجامعة الأمريكية التي لديها صور كثيرة من الآثار والتحف العراقية لإعداد بنك معلومات عنها يسهم في استعادة المنهوب منها. من جهتها حذرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية من مخاطر انتشار العديد من الآفات والأمراض الحيوانية التي يصيب بعضها الإنسان في داخل العراق بسبب شظايا المتفجرات خلال الحرب في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أفاد مراسلنا في عمان حازم أمبيضين بأن العملة العراقية فقدت أمس نصف قيمتها، والتفصيلات في سياق التقرير التالي.
هوت أسعار صرف العملة العراقية السويسرية بفئتيها الخيل والصدامي مقابل الدينار الأردني إلى مستويات قياسية، وفقدت 50% من قيمتها. وسعى كثيرون من مقتني الدينار السويسري العراقي للتخلص منه، رغم أن سعر المليون من دينار الخيول وصل إلى 13,000 دينار بعد أن كان بلغ 39,000 في الأيام الأولى للحرب. أما الدينار الصدامي فقد بيع المليون منه ب8,000 دينار بعد ارتفاع أوصله إلى 13,000 بداية الأسبوع الماضي. وبرغم الانخفاض الهائل في سعر الدينار العراقي السويسري، فان تراجعا واضحا عن اقتنائه كان واضحا في اسواق الصرف. وقال الصراف فيصل العبداللات ان سلوك السوق مستغرب، اذ احجم اغلب حاملي الدينار عن البيع عندما كان السعر مرتفعا، فيما هم يسعون اليوم بهلع للتخلص من مخزونهم باي سعر مع انعدام تام للطلب. ومعروف أن الدينار العراقي بطبعتيه الخيل وصدام السويسرية ملغى من قبل الحكومة العراقية السابقة، لكن التعامل به ظل ساريا في كردستان العراق، فيما صورت بغداد عملة جديدة للتداول لا يتجاوز سعر المليون منها في عمان 300 دينار، وهي متوفرة هنا بفئتين 250 دينار 10,000. ويقول مراقبون للأسواق المالية إن تذبذب سعر صرف الدينار العراقي يعود إلى مضاربات يقودها بعض الصرافين والمستثمرين الخليجيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن القيادات الدينية في كربلاء تفضل إخفاء الملفات التي عثر عليها في مكاتب أجهزة الاستخبارات العراقية في المدينة، خوفا من أعمال انتقام قد تستهدف المخبرين الذين عملوا لحساب النظام. وأوضح الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني قائلا: عثرنا على ملفات تتضمن تقارير موقعة من مخبرين في المدينة. وتابع الكربلائي قائلا: في الوقت الحاضر نفضل الانتظار قليلا ريثما تندمل الجراح قبل الكشف عن هذه التقارير، مضيفا أن الكشف عن أحدها أدى إلى إعدام 4 أشخاص من عائلة واحدة. وكان بعض سكان كربلاء هاجموا مطلع الشهر الجاري مقر جهاز الاستخبارات في المدينة وأخذوا الكثير من الملفات التي كانت موجودة فيه بعد انسحاب المسؤولين العراقيين منه. وقد سلم القسم الأكبر من هذه الملفات إلى المسؤولين الدينيين في المدينة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي العاصمة. وفي تقرير له من أربيل أفاد مراسلنا بأن الزعيم الكردي مسعود بارزاني وجه نداء دعا فيه إلى التحقيق في مصير المفقودين والمختفين. تفصيلات أخرى في سياق التقرير التالي.
أكد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن حزبه أعد هيئة قانونية خاصة لمتابعة مصير المفقودين ومجهولي المصير من الشعب الكردي. ودعا بارزاني في مذكرة وجهها إلى قيادة قوات التحالف واللجنة الدولية الخاصة بتقصي المفقودين ومجهولي المصير في الأمم المتحدة والأحزاب والقوى العراقية كافة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، دعاها إلى التضامن مع الشعب الكردي والتعاون معه في البحث الجدي عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومجهولي المصير من الشعب الكردي. وحدد الزعيم الكردي العمل في هذا الموضوع في 5 نقاط، هي أولا أن تتبنى القوى والأحزاب الوطنية العراقية موضوع البحث عن المفقودين ومجهولي المصير الكرد، وأن تشكل لجان خاصة للبحث في مناطق العراق المختلفة من أجل التحقق من مصير هؤلاء المفقودين. ثانيا أن تتم الاستعانة بأي مسؤول سابق في النظام العراقي ممن يملك معلومة تؤدي للكشف عن جوانب هذه المأساة. ثالثا أن تنسق المنظمات والمؤسسات الكردستانية المعنية بالأمر نشاطاتها وتوحد جهودها وتشكل لجان مشتركة ووفود للقاء الأحزاب والشخصيات العراقية وكل من عمل في النظام السابق أملا في الوصول إلى معلومات لتحقيق التقدم في هذا الموضوع. رابعا دعوة رجال الدين والشخصيات الثقافية والاجتماعية في سائر أرجاء العراق لحث أي مسؤول سابق وحث المواطنين عامة للإدلاء بأية معلومة عن هذا الموضوع. خامسا مطالبة قوات التحالف الدولي للتحقيق مع كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق ممن اعتقلوا وكانت لهم علاقة باختفاء أعداد كبيرة من أبناء الشعب الكردي. واختتم بارزاني مذكرته بالقول إن الكشف الكامل عن مصير هؤلاء المفقودين سيشفي جرحا عميقا لا زال ينزف وسيساعد على تعزيز الوحدة الوطنية وتنقية الأجواء التي كدرتها سياسة النظام السابق، وستكون هذه المأساة إحدى المرافعات القانونية الكبيرة في العالم، وإن عوائل وذوي المفقودين على استعداد تام لتسجيل الدعاوى القانونية حول هذه الجريمة وهم على أحر من الجمر لمعرفة مصير أبنائهم. من جهة أخرى عقدت قيادتا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا حضره البارزاني والطالباني في صلاح الدين أمس، وصدر عن الاجتماع بلاغ جاء فيه إن الحزبين قررا دعوة اللجنة القيادية المنبثقة عن هيئة التنسيق والمتابعة في المعارضة العراقية والمؤلفة من 6 شخصيات بارزة إلى الاجتماع في بغداد في وقت لاحق، وكذلك دعوة هيئة التنسيق والمتابعة إلى دراسة دعوة أطراف عراقية أخرى لم تحضر مؤتمر لندن للانضمام للهيئة ولعقد مؤتمر موسع يضم كافة الأطراف العراقية. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وسبل التخلص منها لبدء مرحلة جديدة من الحياة الاقتصادية في العراق. نور الدين أحمد أعد عرضا لهذا التقرير.
النداء الذي وجهه الرئيس الأمريكي جورج بوش لرفع العقوبات المفروضة على العراق منذ ما يزيد عن 12 عاما ساعد على تركيز النقاش على مستقبل العراق داخل مجلس الأمن في الأمم المتحدة، حيث أن المجلس سيناقش الأسبوع الجاري ملفي التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وكذلك برنامج النفط مقابل الغذاء. ولعلاقة كليهما بمسألة العقوبات المفروضة على العراق، فإن هنالك بوادر حول اندلاع معركة جديدة بين أعضاء المجلس قد تكون على حساب مصلحة الشعب العراقي. روبرت ماكماهون المحرر في قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ كتب التقرير التالي حول هذا الموضوع. أعطى نداء واشنطن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على العراق أعطى الانطباع في الوهلة الأولى بأن المسألة بسيطة للغاية. إن العقوبات التي فرضت على العراق وعلى الرغم من الخلافات بين الدول الأعضاء في المجلس بشأن الحرب، إلا أن هذه الدول لا ترغب في استمرارها، لكن العقوبات متجذرة في القرارات الصادرة بحق العراق قبل 12 عاما لغزو نظامه دولة الكويت، وبالأخص القرار المتعلق بوجوب إزالة نظام صدام حسين المنهار لبرامج تسلحه البيولوجية والكيماوية والنووية. يقول المحرر إن مجلس الأمن قادر لوحده على أن يقرر إذا ما تم تنفيذ الشروط لرفع العقوبات، لكن بعض الدول مثل روسيا وفرنسا أعلنت أنها ستعارض رفع العقوبات دون منح الأمم المتحدة دورا أكبر في رسم مستقبل العراق. فعلى سبيل المثال تدعو قرارات مجلس الأمن إلى ضرورة تأكيد المفتشين الدوليين نزع سلاح العراق ذات الدمار الشامل كما تطالب به كل من روسيا وفرنسا، علما بأنهما كانتا تطالبان في السابق بتخفيف تلك العقوبات، أما الآن فتطالبان بأن يكون للمفتشين رأيا في نزع سلاح العراق قبل رفع العقوبات. الولايات المتحدة حسب قول المحرر غير مرتاحة لعمل هانس بليكس رئيس لجنة المفتشين الذي بدأ بتشكيل فريقه من جديد الذي يريد به التحرية عن الأسلحة العراقية المشكوك فيها. القضية الثانية المتنازع عليها بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة هي قضية برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي بدأ تنفيذه قبل 7 سنوات لتوفير احتياجات العراقيين من الغذاء والدواء في الوقت الذي كانت العقوبات فيه مستمرة. وقد ساهم البرنامج في تغذية غالبية المواطنين العراقيين قبل الحرب، وينظر إليها العديد من الخبراء الإنسانيين كأفضل طريقة لمعالجة وقتية للأزمة التي كان العراق يعاني منها. المسؤولون الأمريكيون يريدون تطوير هذا البرنامج من خلال تسليم بعض أجزائه إلى العراقيين. رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن السفير المكسيكي أدولفو زينسير قال في نهاية الأسبوع الماضي بأن الأعضاء متفقون على تعديل بعض القرارات الصادرة بحق العراق، وأضاف
نحن نعرف ونعترف بأن هناك العديد من الاختلافات وبأنه ما زال هناك تناقض صارخ في وجهات النظر داخل المجلس، ولهذا علينا أن نعمل بجهد استثنائي للتوفيق بين وجهات النظر هذه. كل الأعضاء يعملون الآن وفي أذهانهم هذا الهدف.
الحاجة ماسة الآن لتوحيد مواقف مجلس الأمن تجاه القضايا الإنسانية كما أكد على ذلك أيضا إدوارد لوك مدير مركز المنظمة الدولية في جامعة كولومبيا. لوك أبلغ إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن هناك اعترافا شاملا بأن سمعة مجلس الأمن قد تضررت بسبب النزاع بين أعضائه في وقت سابق من العام الجاري، وإنه إذا أراد المجلس أن يحسن سمعته فإن عليه أن يرفع العقوبات عن العراق.
تكرار مثل هذه الأحقاد خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء والمساعدات الإنسانية وما له من صلة بهما سيشوه الصورة ويترك مرارة مثل عنب حامض ليس إلا.
صحيفة نيويورك تايمز كتبت بداية الأسبوع الجاري نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تفصح عن اسمائهم أن واشنطن سوف لن تتقدم بمشروع قرار واحد لرفع العقوبات عن العراق، بل بثلاثة أو أربعة مشاريع قرارات وعلى مدى عدة أشهر. وقال هؤلاء المسؤولون إنهم ينوون رفع العقوبات المفروضة على العراق على مراحل، مع السماح للأمم المتحدة بالإشراف مؤقتا على مبيعات نفط العراق، على أن تحول أجزاء من هذا الإشراف على الاقتصاد العراقي إلى سلطة عراقية في المستقبل القريب. يقول المحرر ماكماهون إن المسؤولين الأمريكيين أكدوا مرارا وتكرارا بأنهم يفضلون تسليم السلطة في العراق إلى مسؤولين محليين وبأسرع وقت ممكن، بدلا من السماح لإقامة إدارة من الأمم المتحدة تشكل من قبل أعضاء في مجلس الأمن ممن عارضوا الحرب بقوة مثل روسيا وفرنسا. لكن واشنطن تشكر مجلس الأمن للدور الذي لا يزال يلعبه لتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء حسب قول مالون رئيس أكاديمية السلام الدولية.
It's oil for food and the relationship that foreign actors are to have.
إنه برنامج النفط مقابل الغذاء، والعلاقة بين ممثلي الشركات الأجنبية مع السلطات العراقية تشهد حرجا، وبشكل خاص العلاقات بين شركات النفط على سبيل المثال. ومهما بذلت السلطات العراقية من جهد فهي تبقى كذلك مع مؤسسات الإقراض الدولية الرئيسية. من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن سلسلة من الاجتماعات الأسبوع الجاري حول العراق في مرحلة ما بعد الحرب، يبدأها غدا الثلاثاء في اجتماع مع بليكس حول الأسلحة العراقية ذات الدمار الشامل. وفي وقت لاحق من اليوم ستستمع الأمم المتحدة إلى تقرير من مدير برنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان. مجلس الأمن منح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سيطرة مؤقتة منذ أن اندلعت الحرب، لكن لم يمارسها، وقد يستغرق نحو شهر واحد قبل أن يتمكن من ممارسة تلك السيطرة. كما سيستمع مجلس الأمن الخميس القادم إلى تقرير من مسؤول عن ملف الأسرى والمرتهنين الكويتيين في العراق الذين يزيد عددهم عن 600 شخص.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.